Đây chân trụ.
بسم الله الرحمن
الله
الرحيم، متابعي صفحتي النافعة عبر تطبيق زوم ومتابعين في مستقبل هذا اللقاء الذي نشره ونسعد بأن نستضيف لكم من خلاله شيخنا الشيخ محمد الحسن بن الددو حفظه الله تعالى. لا نجد في هذا المقام مما يشفي الغليل أعظم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ترحيبه بوفد عبد القيس: أهلا مرحبا بالقوم، وفي رواية بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وننشد مع شاعر النازي: نزيد تحايا بإنشاء وإنشاد إماما ترشد الصادي، كنا نرجي لقاء الشيخ منذ زمن له نعد الليالي في حضن رابطة الطلاب والنادي. أيام القاه أعياد مباركة، وقل في حقها أيام أعياد. أهدي إليه تحيات مرصعة كأنها العنبر الوردي والجادي، جئنا لنسمع من شيخ الشيوخ ولا شاد لأخشاد. سيكون هذا اللقاء عبارة عن شقين، الأول يتحدث به شيخنا عن موضوع مهم ألا وهو معالم حول البرنامج التربوي للشاب المسلم. وسيكون الشق الثاني عبارة عن طرح ما تيسر من الأسئلة على فضيلته، على أن يكون الكتاب مشرف على بيئة.
هنا في حين التأخير في مقاطعة كبيرة وخاصة في صحة الغلاف الخيرية جناحا يتكثر في مصاب القسم الذي أشار على التأخير.
تسمع صوت عاد مسموع؟ صوت ما كان مسموع؟
لا ما الله استاذ احمد الصوت ما كان مسموع، ما كان مسموع، كنت معطل الصوت،
ما كان مسموع،
ما كان مسموع معنا.
اذا اعيد عندنا رسولنا صلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي صفحة النادي ومتابعي هذا البث عن طريق تطبيق زوم ومتابعيه أينما كانوا. أهلا وسهلا بكم، نستضيف نشرف نشرف بأن نستضيف لكم شيخنا محمد الحسن بن الددو حفظه الله تعالى. لا ندامة. وننشده مع شاعر النادي: نزج التحايا بإنشاء وإفشاد لشيخنا منهل المسترشد الصادي، كنا نرجي لقاء الشيخ منذ زمن له نعد الليالي أي تعداد. فمرحبا يوم وافانا وشرفنا في حضن رابطة الطلاب والنادي. أيام لقياه أيام مباركة أعياد مباركة، وقد في حقها أيام أعياد. نهدي إليه تحيات مرصعة كأنها العنبر الوردي والجادي. جئنا لنسمع من شيخ الشيوخ، فذا شادي لنصح ولا شادي لإرشادي. سيكون هذا اللقاء عبارة عن شقين، أولهما يتحدث فيه شيخنا عن موضوع اللقاء وهو معالمه في حول البرنامج العلمي للشاب المسلم، وسيكون الشق الثاني عبارة عن طرح ما يتيسر من الأسئلة على فضيلتي، على أن يكون افتتاحه بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى والختم بالدعاء. فنفتح أولا بخير ما تفتح به المجالس، وهو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. إذن أحيل الكلمة إلى شيخنا حفظه الله تعالى ليحدثنا عن موضوع اللقاء وهو معالم في البرنامج التربوي الشاب المسلم. ليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة وهي وسائل العلم، وجعل الإنسان مؤهلا للتلقي عن الله سبحانه وتعالى ولأخذ المنهج الصحيح والطريق المستقيم، وهداه الله سبحانه وتعالى النجدين، وجعله صالحا لسلوك طريق الاستقامة والخير، وصالحا أيضا في المقابل لسلوك طريق الغواية والضلال. فمن هداه الله سبحانه وتعالى فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويجب على الإنسان أن يترقى وأن يتربى وأن يسلك المنهج الصحيح، وأن يسعى لرفع مستواه وزيادة قيمته، ولا يكون ذلك إلا بزيادة إيمانه وتقواه وزيادة أخلاقه ومستواه. وكل ذلك متاح للإنسان، ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. والمجال التربوي بالخصوص يحتاج به الإنسان إلى منهج يسير عليه، وهذا المنهج يضم ثلاثة أبواب. الباب الأول ترسيخ الإيمان، فإن الإيمان ليس مجرد معلومات يتعلمها الإنسان، وليس مجرد نظريات يفهمها الإنسان، وليس مجرد كتب يحفظها الإنسان، وإنما هو نور رباني يحل في القلب، وإذا حل به نشطت للعبادة الأعضاء، واستقام الإنسان حينئذ على منهج الله، فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وآتاه الله فرقانا يميز به بين الحق والباطل، وجعل له هذا النور يمشي به في الناس، كما قال الله تعالى: فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذين جعل الله في قلوبهم هذا الإيمان وهداهم له ورسخه في قلوبهم وقوى عقده في قلوبهم يسيرون على هذا المنهج، فكل يوم يقتربون من الله سبحانه وتعالى ويزدادون منه قربا، وكل يوم يزدادون ولاية لله سبحانه وتعالى ومحبة، وكل يوم يزدادون بالله معرفة، وكل يوم يزدادون لله تقوى، فهم مع الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتهم وفي كل أعمالهم، وهم مخلصون لله سبحانه وتعالى فيما يقولون ويفعلون، ومقبلون عليه سبحانه وتعالى في أمرهم كله وفي أوقاتهم كلها، يأنسون بالله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بالطاعات، ويحاولون أن يكونوا من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وترسيخ قيم الإيمان يتم بوسائل متعددة، فمنها إقناع الإنسان لنفسه بذلك بما يقرأ في كتاب الله، وما يقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقرأ كذلك من سير الصالحين من عباد الله، وكيف كان تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت ثقتهم بالله، وكيف كان اعتمادهم عليه، وكيف كان إيمانهم باليوم الآخر وبالجنة والنار، وكيف كان يقينهم. فيحاول الإنسان الاتصاف بذلك، وذلك مقتضي منه لأعمال جليلة، منها خلوات يخلو فيها الإنسان بربه فيتعرف إليه في خلوته، ويقبل عليه سبحانه وتعالى، ويفكر في بدائع صنعه وفي عجائب مخلوقاته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك تدبر هذا القرآن وتلاوته بقصد أنه رسالة خاصة من الله سبحانه وتعالى إليك، أرسل بها أفضل الملائكة إلى أفضل البشر، ووصلت إليك معصومة من التحريف والتغيير والتبديل، وصلت إليك كما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فهي خطاب خاص من ربك إليه، فلا بد أن تنظر إليها بهذه النظرة، وأن تقرأها بهذه الروح، وأن تقرأ كل آية من القرآن على أنها رسالة خاصة جاءتك من ربك الذي خلقك وسواك، وأنها إما أن تكون أمرا أو نهيا أو زيادة في الإيمان أو زيادة في العقل أو زيادة في الوعي أو تشريعا أو موعظة أو ذكرى أو شفاء ودواء، فهذا كله من خطاب الله لك الذي يرسل إليك برسائله في هذا القرآن الكريم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهكذا في السنة أيضا أن يتدبر على الإنسان بروحه أنها رسائل خاصة وصلت إليه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلينا وأولى منا بأنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنها إرشاد لنا متضمنة لخيري الدنيا والآخرة، ففيها أمر ونهي ووعظ وإرشاد وشفاء كذلك كما في القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما صح منها ووصل إليك بطريق صحيح فاعلم أنه رسالة خاصة جاءت إليك من أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت بها الحجة عليه. وما لم يرد إليك من وجه صحيح حاول أن تتعرف عليه وأن تدرك حقيقته، هل هو صحيح أو غير صحيح. فإذا وصلت إلى قناعة بذلك فالحمد لله، تعتمد على قناعتك فأنت مكلف بما تصل إليه من العلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بسير الصالحين وقصصهم في تربيتهم لأنفسهم بالإيمان وتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، وأصل ذلك ما ذكر الله في كتابه من قصص الأنبياء والصالحين، ففيها مستوى عالي من تمكين الإيمان بالنفوس، ومستوى عالي جدا من إحسان التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ومن اليقين بوعده، ومن اليقين باليوم الآخر وبالجزاء وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وبكل هذه الأخبار. فيحصل اليقين لأولئك الذين حكيت قصصهم يقينا كاملا لا لبس فيه ولا إشكال. وهذا ما يحاول الإنسان الاقتداء به في نفسه، فيقول هم بشر وقد رسخوا هذه القواعد في أنفسهم وطوروا هذه القناعة لديهم حتى أصبحت واصلة إلى مقام اليقين والمعرفة الكاملة. فأنا محتاج لذلك، فيسعى لترسيخ هذه في نفسه ويتعشقها بعاطفته ويتدبرها في نفسه، ويقطع السبيل على الشيطان الذي هو عدوه وعلى ما يلقيه عليه من الشبهات بالاستعاذة من الشيطان والإكثار من الذكر والاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالتماس ترسيخ إيمانه وتكميله وتثبيته. ثم بعد ذلك الباب الثاني هو ترسيخ الإسلام، أن ينظر الإنسان إلى الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله تعالى، فيحاول أن تكون هذه الأوامر في محل المحبة من عاطفته، فيحبها حبا شديدا، فيحب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحب الصلاة، ويحب الزكاة، ويحب الصيام، ويحب الحج، ويحب الصدقة، ويحب الذكرى، ويحب كل أنواع الطاعات. وإذا كانت في محل المحبة للإنسان وأحبها حبا شديدا فإنه سيرتاح بها من هموم الدنيا ومشكلاتها وأمراضها وأعراضها وفقرها وكل انشغالاتها، فتجعل قرة عينه في الصلاة ويرتاح لهذه الطاعات ويريح بها نفسه وينال بها سعادة عجيبة يرتاح بها بدنه وقلبه، وينال بها أنسا قاطعا للوحشة والانفراد، كما قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليهم السلوك. عندما يحصل للإنسان سعادة الالتزام فيكون ملتزما في الظاهر والباطن وفي السر والعلانية على وفق شرع الله، يحب أوامر الله حبا شديدا ويكره معاصي الله ومناهيه كرها شديدا، ويبتعد عنها ولا يقرب حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، ولا يتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويحاول ترسيخ ذلك في نفسه، فإذا خلا بمحارم الله لم ينتهكها، ويحاول أن يمسك لسانه عن كل المنهيات، ويحاول أن يمسك عينه عن النظر إلى كل المحرمات، ويحاول أن يمسك سمعه عن سماع المحرمات، ويحاول أن يمسك يده ورجله وبطنه وفرجه وتفكيره وعقله عن كل هذه المحرمات. وأن يكون الحاجز الإيماني قويا بينه وبينها حتى يتقوى لديه هذا الإسلام فيكون فعلا مسلما حقا متقنا للأوامر آتيا بها على وجهها مجتنبا للنواهي حاذرا منها محبا لطاعاته مبغضا لما يقع فيه من المعاصي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن فيحقق الإنسان الإسلام حقيقة ويسعى لاستكمال شعبه كلها واستكمالها أن يأتي بأعلاها وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يتدرج فيها فيما سوى ذلك يبدأ بفرائض الله سبحانه وتعالى ثم بالسنن والمندوبات حتى يصل إلى إماطة لا عن الطريق وهي أدنى شعب الإيمان ويسعى لاستكمال الشعب بما استطاع وأن لا يبقى جانب من جوانب الخير فيه طاعة لله سبحانه وتعالى إلا كان من المبادرين إليه ولا يبقى ذكر يذكر الله به قد جاء في القرآن أو في السنة إلا كان من المبادرين إليه والقائلين به ولا قول مدح الله قائله إلا كان من قائليه فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فيقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وهكذا في كل قول أذن الله على قائله في كتابه فليحاول كل واحد منا أن يكون من القائلين له ومن المكثرين منه وهكذا في الالتزام بالأوامر كلها سواء كانت فروضا أو سننا أو مندوبات وكذلك بالابتعاد عن المعاصي كلها يبدأ بالابتعاد من الشرك ثم بالابتعاد من الكبائر والفواحش ثم بعد ذلك بالابتعاد عن اللمم ما استطاع ثم بالابتعاد عن المكروهات وخلاف الأولى فإذا ترسخ في ذلك وأصبح مسلما فعلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه بعد ذلك يأتي الباب الثالث وهو ترسيخ الإحسان في النفس والإحسان يشمل الإحسان في التعامل مع الله سبحانه وتعالى بأن يتأدب الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وأن يعالج أمراض القلوب كالرياء والسمعة والعجب والكبر ورؤية الفضل على الغير وكالغضب وكالبخل وكغير هذا من الأمراض كحب الدنيا والرغبة فيها ويحاول أن يعالج هذه الأمراض جميعا على نفسه ثم يحاول بعد ذلك أن يتحلى بصفات الإحسان فيحاول أن يكون من الشاكرين وأن يكون من الذاكرين وأن يكون من أهل الصبر واليقين وأن يكون من أهل الخوف والرجاء وأن يكون من أهل الاستعانة بالله تعالى والأنس به وأن يكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون وبعد ذلك إذا رسخ الإنسان التحلي بهذه الصفات في نفسه وأصبح فعلا من المحسنين بالتعامل مع الله يأتي إلى التعامل مع نفسه فيعرف نفسه بما عرف به ربه فقد عرف ربه بكل كمال ويعرف نفسه بكل نقص فالله هو الغني ونحن الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو القديم الباقي ونحن محدثون ميتون إنك ميت وإنهم ميتون والله سبحانه وتعالى هو الذي هو القادر على خلقه جميعا وهو القادر والقاهر هو القاهر وقع عباده هو القادر على مخلوقاته كلها فنحن في مقابل ذلك الضعفاء المساكين الذين لا نقدر على شيء ولا نستطيع ذلك فيتعرف الإنسان على مواضع الضعف من نفسه ومواضع الفقر والحاجة ويعرف قدر نفسه وحينئذ سيجعل نفسه في قفص الاتهام ف فيعالج عنها كل ما يلقي الشيطان فيها من الشبهات ومن الشهوات ومن الحظوظ، فيعالج ذلك جميعا، فحينئذ يزيل عن نفسه كل ما فيها من إساءة التعامل، وبعد ذلك يأتي إلى تحليتها بالخلق الرفيع، فيحليها بثلاثة أمور لا بد منها. الأمر الأول الإنصاف منها، أن ينصف منها الآخرين، وأن يمكنهم من أخذ حقوقهم من نفسه، وأن يعلم أن نفسه أمارة بالسوء، وأنها تستحق أن يقتاد منها لكل من ظلمته. وبعد ذلك الحق الثاني ترك الانتصاف لها، لا ينتصر لنفسه أبدا، ولا ينتصف لنفسه من أحد، وأن يصبر على معاملة الناس، وأن يعلم أن كل ما يصيبه إنما هو بسبب ذنوبه، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأداء حقوق العباد إليهم، وأقصد فيما يتعلق بالخوف من غوائلها، فالحقوق النفس هذه الثلاثة، ترك الإنصاف منها وترك الانتصاف لها والخوف من غوائلها، أن يخاف دائما أن تجره نفسه إلى ما لا خير فيه، فخطراتها فيها خطورة، وحظوظها فيها مشكلات كبيرة، وشهواتها توقع الإنسان فيما لا قبل له به، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا إن يمنع نفسه من ما تحب وتهوى، فإنه إذا قهرها على اجتناب هواها فذلك مدعاة لدخول الجنة. وكذلك يأتي إلى الجانب الثالث، وهو ما يتعلق بالتعامل مع العباد، ويحسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن النصح له وأداء الحق له بالاتباع والمحبة والتصديق في كل ما أخبر به، والطاعة في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن يحبه أشد من حبه لوالده وولده ونفسه والناس أجمعين. وهكذا أيضا الأدب مع وردته ومع آل بيته، فيجلهم ويقدرهم ويسعى لخدمتهم بما يستطيع، ويعلم أن الله قد اختارهم لهذا المقام، وهو مقام ميراث النبوة، ويسعى لأن يصل هو إلى هذا المقام بكل طاقته وبكل ما يستطيع. وكذلك أداء حقوق الوالدين، فهما أمام الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسان، فلا بد أن يسعى لإحسان إليهما كما أمره الله بذلك، وأن يتلطف معهما غاية التلطف، وأن يتواضع لهما غاية التواضع، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يدعو الله لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يجتهد في خدمتهما وفي الإحسان إليهما ما دام معه. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه، فلا بد أن يحرص الإنسان على الأدب معهما وأداء حقوقهما بكل ما يستطيع، والصبر على كل أذى يصدر منهما، وأن لا يرفع عليهما صوتا، وأن لا يجيبهما بما يكرهان، ولا لا يؤسهما من طاعة أن كانت يريدانها منه. وكذلك لا يضجر بأوامرهما، ولا بتكرار كلامهما، ولا بتكرار طلباتهما أو بغير ذلك، فلا يضجر من أي شيء يصدر من الوالدين ما دام معه، وهو يعلم أنهما سينتقلان عنه سريعا. ثم بعد ذلك أداء حقوق بقية الناس، أداء حقوق الأهل والأولاد والجيران وهذه الأمة كلها، فلكل الحقوق يسعى الإنسان أن يذلل نفسه حتى تقر بهذه الحقوق وحتى تكون مؤدية لها. فبداية أداء الحقوق إنما هو الإقرار بها أولا، وعدم إنكارها وعدم التكبر عليها، فغلط الحق و الأوكران والحقوق هو أساس إساءة التعامل والإساءة منافية للإحسان، فيحاول الإنسان إذا أحسن إليه أحد أن يجازيه بالإحسان إحسانا وأن يزيد على ذلك، وإذا أساء إليه أحد أن يقابل ذلك بالصبر، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يحاول أن يؤدي ثلاثة حقوق إلى الناس: الحق الأول أداء حقوقهم إليهم كاملة دون نقصان حتى لا يكون من المطففين، والأمر الثاني عدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم شرعا، فيحاول أن لا يغير قلب أي إنسان وأن لا يغضبه بأي وجه، لا بنظرة تؤذيه ولا بكلمة لا يحبها ولا بتصرف لا يرضيه، فيحاول أن لا يغضب أي إنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك الحق الثالث الزهد عما في أيديهم وعدم الطمع فيهم، فإن الإنسان إذا زهد عما في أيدي الناس أحبه الناس، وإذا رغب فيما عند الله أحبه الله، وزهده عما في أيدي الناس هو كمال الاستقلال وكمال الغنى، إنما الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. ثم بعد ذلك السعي لنفذ الناس ما استطاع، وأن يكون من مفاتيح الخير مغالق الشر، وأن يكون ممن يجري الله على أيديهم منافع المسلمين، فيتحلى بهذه الأوصاف فيخدم الناس بيده وبقوله وبفعله وبدعائه وبحسن خلقه وبابتسامته وبتخفيفه، فالناس يريدون من يقف معهم وقت مشكلاتهم. وقد قال الشاعر: فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ومن يقف معهم في مشكلاتهم يخفف عنهم ويحسون بأخوته في وقت الحاجة إلى ذلك، وهذا من حقوقهم علينا، فعلينا أن نكون جميعا من الساعين لتخفيف كروبهم، حتى من كان منهم من غير المسلمين، فالجيران الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، وكذلك من كان من الفاسقين أو من العاصين يحاول الإنسان الوقوف معه في مصائبه وتخفيف آلامه والسعي لخدمته بما يستطيع، فإن ذلك كثيرا ما يكون سببا في الهداية والالتزام والاستقامة، وهو من أبلغ وسائل الدعوة. وإذا رسخ الإنسان كل ذلك في نفسه فكان الحمد لله رسخت فيه قيم الإيمان، ثم رسخت فيه قيم الإسلام، ثم رسخت فيه قيم الإحسان بالتعامل مع الله، ثم بالتعامل مع نفسه، ثم بالتعامل مع عباد الله، وسعى أن يتحلى بالنفع وأن يكون نافعا للناس جميعا، فليعلم أنه حينئذ عرضة لكثير من الفتن، وأن الشيطان يحاول أن يلقي في نفسه إعجابا بنفسه فليأخذ ذلك، وأنه يحاول أن يلقي عليه كثيرا من الشبهات والأباطيل، وأن يجعل هذا العمل الذي قصده به في الأصل ابتغاء مرضات الله أن يجعله أيضا لمطلب دنيوي دون ذلك، وهذا لا شك أنه من أشد عداوة الشيطان للإنسان، فليحاول أن يجاهد الشيطان غاية المجاهدة في ذلك كله، كما جاهده من قبل في وقت تزكية نفسه بالإيمان، وفي وقت تزكيتها بالإسلام، وفي وقت تزكيتها بالإحسان، يحاول دائما مقاتلة الشيطان ومجاهدته ومصابرته والتنبه لأخطاره ومكائده وما يلقيه من الوساوس والأوهام، ويتذكر أحواله، فالإنسان يعتريه حال غضب، فإذا صبر وأمسك نفسه عن الغضب وزال عنه الغضب عرف أنه لو تصرف على أساس ذلك الغضب لندم على ذلك التصرف سواء كان قولا أو فعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا مغضبا قد احمرت وجنتاه انتفخت أوداجه، قال: أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به قيل ما هي، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليدرك الإنسان أن له عدوا متربصا به كائدا له، وكذلك أيضا لا بد أن يدرك أن لهذا العدو جنودا وأنهم ذو عدد وكثرة وتنوع، فليحاول الإنسان حرصه على أن لا يجري في وراء جنود الشيطان وليجاهد هذه الجنود ما استطاع. فهذه الجنود كبيرة التنوع، منها ما يلقيه من الشبهات بأنواعها، شبهات في العقائد وشبهات في العبادات وشبهات في المعاملات وشبهات مع النفس وشبهات في التاريخ وشبهات في المصادر وشبهات في النصوص وشبهات في الفهم وشبهات في أقوال الناس وأفعالهم. ثم بعد ذلك ما يلقيه من الشهوات، وهي كثيرة، منها شهوات حسية ومنها شهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الظهور وحب الانتقام وحب الذكر والشكر وغير ذلك. بل يكره الإنسان كراهة شديدة، لأنه يعلم أن مصدرها عدوه، وأن عدوه لا يرجى أن تأتي لحظة يكون بها صديقا له أو مريدا للخير له أو ناصحا له بحال من الأحوال. وإذا حقق الإنسان عداوة إبليس وسار على هذا المنهج طيلة عمره إلى موته، فإنه حينئذ قد زكى نفسه وقد أفلح، كما قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن الشاق على الإنسان أن يفعل كل هذه الأمور وحده. فهذا المنهج التربوي يحتاج فيه إلى تقويم، ويحتاج فيه إلى تشجيع، ويحتاج فيه إلى معرفة، ويحتاج فيه إلى علاج لبعض المخاطر وبعض ما يقع به الإنسان من الزلات والأخطاء. فلذلك يحتاج الإنسان إلى مرب ناصح صادق أمين صاحب علم وهداية ونور، ويجعله قدوة ويرفع إليه مشكلاته ويصارحه بما يجد في نفسه من هذه الخطرات والمشكلات، ويصارحه بما يقوده إليه شيطانه وهواه، فيحاول معه أن يعالج ذلك فيه برفق وإرشاد ونصح. وكذلك يختصر له المسافات بتجربته، وكذلك أيضا الصحبة الصالحة من الإخوان الناصحين الصادقين الذين ينهض الإنسان فعلهم وقولهم، ينهضون همته وينهضون مستواه. وقد قال ابن عطاء الله رحمه الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فأهل الله سبحانه وتعالى صحبتهم خير، وقد أرشد الله إلى ذلك فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبإمكان الإنسان أن يصحبهم أحياء وأمواتا، وصحبة الأموات إنما هي بقراءة الكتب التي ألفوها وما جعلوا بها من تجاربهم ومصحهم. فأنت الآن إذا قرأت كتاب السير لابن حزم وجدت تجربة حياته وعلاجه لنفسه، وفتح لك ذلك أبوابا كثيرة. وكذلك إذا قرأت كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي وجدت تجربته وسعيه في هذه المسالك والدروس المستفادة منها. وكذلك إذا قرأت كتاب الكناش للشيخ أحمد زروق أزليطن المالكي رحمة الله عليه، فستجد فيه تجربة حياته وكيف ربى نفسه وكيف ربته جدته وكيف رباه وعقبة الحضرمي وهكذا. وقراءتك لسير هؤلاء هي تثبيت لهذه القيم في نفسك، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك قراءتك لهذه السير ترفع همتك، فسترى ما كانوا عليه من العبادات والطاعات وما كانوا عليه من التقوى، فتحاول الاقتداء بهم وتعلم أنهم أسوتك وقدوتك. وهذه الكتب خير صديق، لأنك لا تجد منها إساءة ولا أذية كما قال الهلالي لنا جلساء ما يضل حديثهم ألباء مأمورون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا بدة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. وكثير منا يحتاج إلى أن يعيش في زمان غير زمانه بمطالعته لكتب أولئك ودراسة أحوالهم، وأيضا صحبة الأخيار من الأحياء الناصحين الصادقين إن وجدهم الإنسان، فذلك أيضا من الأمور النافعة المفيدة، وهو البديل لصحبة الأشرار
يغترون
الإنسان ويغتالون عمره بغير طائل ويفسدون عليه سلوكه ومنهجه وتربيته، وأولئك هم أعداؤه يوم القيامة كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن هنا يصل الإنسان إلى ترسيخ القيم، وهذه القيم قد أرشد الله إليها بكتابه وأرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تدرك إلا بكثير من المشاهدة والصبر. وهذه القيم منها مثلا قيمة العدل، فإن الله رسخها وأمر بها وقال إن الله يأمر بالعدل، وقال وإذا قلتم فاعدلوا، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكذلك قيمة الإحسان التي كتبها الله على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك قيمة الصدق وقيمة الوفاء وقيمة الإخلاص وقيمة المحبة وقيمة النصح وقيمة الإيثار وقيمة الزهد وقيمة التقوى وقيمة الاستقامة. وهكذا القيم الكبرى لهذا الدين قيمة الحرية، قيمة الإبداع، قيمة الإنتاج، قيمة الإيجابية. هذه قيم يحاول الإنسان ترسيخها في نفسه، ولا بد لها من مجاهدة وصبر وبرنامج ومساعدة من الغير من المشرفين والمساعدين والمناصحين والقائمين على التربية المجدبين لها. وترسيخ هذه القيم فينا نافع لنا ومقتض منا أن ندرك صعوبة العمل التربوي والتزكوي، وأنه أمر كبير، وأنه لا ينال بمجرد التمني ولا التظني، وأن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصائمين والقارئين لم يذوقوا طعما لصلاتهم ولا لصيامهم ولا لقراءتهم، ولم يذوقوا حلاوة هذا الإيمان ولم يشعروا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فيحاول الإنسان ترسيخ هذه القيم في نفسه، وترسيخها لا بد أن يأخذ وقتا يحتاج فيه الإنسان إلى وقت وصحبة وإرشاد وإلى جد وتشمير وإلى جهاد لنفسه، ولا بد أن يقسم وقته في ذلك. فلا بد من وقت للخلوات يؤدي فيه الإنسان ورد المحاسبة، فيحاسب نفسه في هذا اليوم على الأوامر والنواهي والبرنامج الذي كان مرتبا عليه كم بقي منه، هل أدى كل ما كان عازما على أن يؤديه في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة القام بكل واجباته، هل أدى كل ما كان في خطته. وكذلك المحاسبة على النعم، ما أنعم الله به عليك من النعم في هذا اليوم فلا بد أن تحمده، فإن قيد النعم شكرها فاشكرها لله، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك أحاسب جوارحك كلها على ما وقعت فيه هذا اليوم من أخطار وأخطاء، فتب منها توبة نصوحا صادقة وعاتبها على ما وقعت فيه من ذلك، وأعزم على أن لا تعود إلى ذلك في غدك إن أحياك الله إليه. وهذا ولد المحاسبة من الأمور المهمة، وخلوة الإنسان بربه وذكره لربه خاليا وتأثره بذلك سبب لأن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه. وهذه الخلوات التي نحتاج إليها لا بد أن تكون منتقاة، وأن لا تكون طويلة، وأن تكون بعد جهد وعناء. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بعد أن يقوم الإنسان بيوم من الدراسة ووقت من قيام الليل ويؤدي كل هذه الواجبات التي عليه، يأتي وقت النصب في هذه المحاسبة وفي هذه الخلوة، فيخلو بربه ويتوب إليه ويعتذر بين يديه ويستقيل عثراته ويريق عبراته. وحينئذ لا شك أنه سيتعرض لنبحات الله سبحانه وتعالى وفتوحاته التي لا تخطر على بال. وتلك النبحات والفتوحات التي لا تخطر على بال لا يتشوف لها الإنسان، ولكن يعلم أنها من كرم الله سبحانه وتعالى، وأنها يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يكرمهم من عباده، وهو ذو الجلال والإكرام. وقد قال العلامة حامد بن محمد بن الحباب رحمة الله عليهم أجمعين: إذ الطريق العلم ثم العمل ثم هبات بعد لا تؤملوا كلدني العلم مما يشهدونه القرآن والحديث الأيد. وبسلوك الإنسان لهذا الطريق واستقامته عليه وسعيه للثبات عليه أيضا لا يكون نافعا للناس قائما بالحجة إلا إذا سعى هو لتربية الآخرين وتسليكهم لهذا الطريق على هذا الوجه الصحيح، وكان صادقا في ذلك محبا لهم وحريصا عليهم. وينوب في ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكثير من هذه المراتب لا تنال إلا بتسليك الآخرين ومساعدتهم على التزكية والتربية. ولا تظنن أنك ستنالها في خلواتك وحدك، وأنك تصل إلى المقام المطلوب وأنت لم تنفع الآخرين أبدا، بل مقام النفع مقام عظيم، وخير العبادة ما تعدى نفعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بتزكية أنفسنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يرضيه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا على هذا على هذه الإفاضة الطيبة حول معالم البرنامج التربوي للمسلمين. ذلك يعني الموضوع الذي يأتي تكملة لما تقدمتم تفضلتم به سابقا من الحديث عن التحصيل العلمي والرسوخ العلمي وما يؤدي إليه، ذلك أن العلم ينادي بالعمل، والطالب العلمي كما يحتاج إلى ما يتقوى فيه في طلب العلم من الأمور النظرية يحتاج أيضا إلى جانب من التربية والسلوك، يعني يحافظ به على مستواه الإيماني ويكون صالح أرضية صالحة لوحي الله سبحانه وتعالى ولإفاضة العلم عليه والفهم عن الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى الشق الثاني سريعا، هو جانب الأسئلة. سؤال الأول يقول: ما هي المفاتيح الضرورية التي تعين المسلم على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والانتفاع
به؟ الصوت قليلا.
السؤال الأول: ما هي المفاتيح الضرورية للانتفاع بالقرآن وتدبره؟
بارك الله فيكم. بالنسبة للقرآن يسره الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأن تعرفه أولا هذا أول مفتاح، تعرف أنه ليس كلاما عاديا ككلام الناس، بل هو كلام الله، وأنه نور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنه روح. روحا من أمرنا، فهذا القرآن روح من أمر الله ونور وهداية، ومعرفتك للقرآن هذا المفتاح الأول لتدبره وتفهمه ولاتباعه. ثم بعد ذلك المفتاح الثاني معرفة اللغة التي أنزل بها وفهم تراكيبها ومفرداتها وأساليبها، وذلك ما تدرسونه في مفردات اللغة، علم مفردات اللغة، وفي علم النحو، وفي علم التصريف، وفي علم البلاغة، وفي علم الإنشاء. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأقوال الناس في تفسيره، ويدرس ذلك في علم التفسير، وكذلك مقارنة قراءاته، لأن القراءات بعضها يفسر بعضا، فمعرفة علم القراءات مفتاح مهم من مفاتيح التدبر. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالاستسلام لهذا القرآن، وأن تنقاد له تمام الانقياد، وإذا انقدت له تمام الانقياد انفتح عليك القرآن ووجدت المداخل والمنافذ العجيبة التي كانت مسدودة ولا تزال مسدودة أمام كثير من الناس إلا من رحم الله. فهذه المداخل والمنافذ يفتح الله بها لعباده المصطفين الأخيار، فيرزقهم فهما في كتابه. وقد جاء في حديث أبي شحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ فقال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من تراب سيفه فإذا فيها القتل وذكاء الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. فهنا قال: إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ من اختاره لأن يفهموا. وقد قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه هي المفاتيح الكبرى للتدبر، ومعها أيضا مفتاح الديمومة، وهو مفتاح الاستمرار، أن يكون الإنسان على برنامج الحال للمرتحل، كلما أكمل ختمة اشتاقت نفسه إلى بداية الختمة الأخرى، ويكون مع القرآن دائما سائرا معه. الله يوفقنا وإياه.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: كيف يحافظ المسلم على برنامجه التربوي في البيئة غير المساعدة؟
لا بد أن يكون الإنسان مخلل من المخال التربوية التي ينفرد بها، كما هو حاصل لكم أنتم طلاب المركزي، فانفرادكم مع مشايخكم ومع المربين ومع المرشدين والناصحين والخلوات التي تخرجون فيها حيث يتيسر ذلك، كل ذلك مما يحتاج إليه الإنسان كثيرا، كما افتتح الأخ هذا الدرس بآيات سورة الكهف، وفيها أن أصحاب الكهف قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وكذلك العزلة الشعورية، أن يحس الإنسان بأنه ليس مع الناس في باطلهم، وأنه معهم في الحق وليس معهم في الباطل، وسعيه لترقية نفسه وانشغاله عما هم ينشغلون به، فله في نفسه شغل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فالذي يسعى لتربية نفسه مشغول عما يقوم به الناس، مشغول عن الطيل والقال.
السؤال الآخر: كيف يعلم المسلم أن عبادته مقبولة وأنه يسير على الطريق المستقيم؟
بالنسبة للقبول أمر غيبي لا يعرفه الإنسان في الدنيا، ولكن المهم فيه أن يعرف أن الله وفقه للخير ويحسه بسعادة بتلك الطاعة، وإذا وفقه الله لأن تكون الطاعة خالصة لوجه الله، ووفقه لأن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وحينئذ سيتقبل الله بالقبول الحسن. ولكن القبول هبة من هبات الله، فكل عبادة تقوم بها يصحبها نعم من نعم الله، أولها نعمة الإيمان والتوفيق لتلك الطاعة، ثم بعد ذلك نعمة ما معرفة حكمها وتفاصيلها، ثم بعد ذلك نعمة القدرة عليها، ثم بعد ذلك نعمة التوفيق إليها، ثم بعد ذلك نعمة الحضور والنية والخشوع فيها، ثم بعد ذلك نعمة إسنادها إلى الله والبراءة من الحول والقوة فيها، ثم بعد ذلك القبول، ثم بعد ذلك المضاعفة، مضاعفة الثواب. فكلها نعم من الله سبحانه وتعالى تصاحب أي عبادة قمت بها، أي عبادة قمت بها سيصحبها سبعة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك.
السؤال الآخر: ما هو أثر الصوم على تزكية النفس، وما أقل ما يحتاج إليه المؤمن ليترقى في مدارج الإسلام؟
بالنسبة للصوم، هو من العبادات المهمة، وكل العبادات يحتاج إليها بتزكية النفوس، وأولها الصلاة فهي أساس التزكية. ولذلك كما تعرفون قال محمد مولود رحمة الله عليه بإشراق القرار: حكمة مشروعية الصلاة تجديد ذكر الله في الأوقات، صفو القلوب ورسوخ عقد الإيمان والأمور بالمقاصد. وذكر حكم مشروعية الصلاة، ومنها حبس النفوس عن المعاصي وغير ذلك مما ذكره، وذكره غيره رحمة الله عليهم أجمعين. والصيام كذلك قاطع لكثير من الشهوات والمطامع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم النافع هو الصوم الذي فيه إقبال على الله وانقطاع عن الدنيا وسهادة فيها. فكثير من الناس صومه ليس هو الصوم المزكي، كما أن كثيرا من الناس صلاته ليست هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي يريد تزكية نفسه وتربيتها يؤدي طبعا الفرض أولا، وهو صيام رمضان، ثم بعد ذلك السنن، سنن الصيام كست شوال وكعشر ذي الحجة وكعاشوراء وما معه، وكذلك أن يصوم الاثنين والخميس، وإذا استطاع أن يزيد على ذلك يصوم أيام الليالي البيض، فالحمد لله. وإن لم يفعل فلا حرج، فكل ذلك كاف إن شاء الله تعالى في الصيام.
السؤال قبل الأخير: كيف، ما هي الأمور التي يحيا بها القلب، وما هي الأمور التي تؤثر فيه سلبا فيحتاج المؤمن إلى تجنبها؟
بالنسبة لحياة القلوب، إنما تكون بالإيمان والتقوى وبهذه التزكية التي ذكرناها، والتزكية هي حياة القلوب الواقع الحقيقي. وكل ما ذكرناه من الأعمال في هذا الدرس هو الذي تحيا به القلوب. والعبادات كلها لها جثة ولها روح، فجثتها هي العمل الظاهري، وروحها العمل الباطني، بالإقبال على الله بها والإخبات والخشوع والحضور. فالعمل الباطني فيها أهم من العمل الظاهري، لأن يعني العمل الظاهر هو الجثة والعمل الباطن هو الروح. وحياة القلوب فيها هي بهذا القبيل، في بعض الطاعات له نور يشع، وبعض الناس عبادته تزيده قربا وتزيده انبساطا وتزيده سرورا وسعادة وانشراحا. وفي مقابل ذلك نعوذ بالله المعاصي. قال ابن عباس: إن للمعصية خمس مصاحبات، فلها ظلمة في الوجه وغلبة في القلب وضيق في الرزق وبغضة في الناس وضعف عن الطاعة. فهذه من آثار موت القلوب ومن آثار المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية.
السؤال الأخير: ما هو بالنسبة للذكر والدعاء، كيف يكونان على الوجه الذي يؤثر ويرفع مقام الإنسان في سيره الله سبحانه وتعالى؟
بالنسبة الذكر والدعاء شرعهم الله وشرعهما الله وشرع الإكثار من الذكر والدعاء، فإنه قال في الدعاء ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال واسأل الله من فضله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. وأما الذكر فإن الله لم يأمر بالإكثار من شيء إكثارا مطلقا من سوى الذكر، فإنه قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. وأرشد إلى الذكر في مواطن كثيرة، وهذا الذكر أهمه ما يجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان، فذكر اللسان وحده دون ذكر القلب نازل، وذكر القلب وحده دون ذكر اللسان كذلك ناقص، فأفضله ما جمع بين الأمرين، وأوله أولا أن يأتي الإنسان بالمروي، فما جاء بالقرآن والسنة من الأذكار هو الأفضل وهو الأصل، ثم بعد ذلك يكمل كالدعاء أيضا، فالدعاء أفضله المروي بالأصل، ولكن الإنسان له حاجات تختص به فيسألها ربه. قد كان عروة بن الزبير يقول إني لا أسأل الله بالسجود كل شيء حتى الملح للطعام، واجتهاد الإنسان في الدعاء إنما هو ناشئ عن حاجته هو وعن المستوى الذي هو فيه. فلذلك أذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ والدخول والخروج ونحو ذلك، أذكار ما بعد الصلاة مثلا والأذكار في الصلاة نفسها، هذه تشمل أذكارا وأدعية، فلا بد أن يحافظ عليه المسلم، ولا بد أن يكون له ورد من خبيئة من الذكر يختص بها، فتكون خبيئة له عند ربه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا شيخنا على ما تقدمتم به خلال هذا العرض عن هذا الموضوع الهام، ومن الإجابات الشافية حول الأسئلة المقدمة، مما لا نجد أدق فيه مما قاله حسان رضي الله عنه في حبر بن عباس، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. فشكر الله لكم وجزاكم عنا خيرا، ونختم هذا اللقاء بالدعاء، تفضلوا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل دارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا ترى، وكلهنا بركنك الذي لا يرى، واجعلنا بجوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانفر لنا ولا تنفر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارفع هذا الوباء والرجس عن المسلمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوال امه محمد صلى الله عليه وسلم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، واختم بالحسنات اجالنا، واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. اللهم بارك على طلاب مركز تكوين العلماء واساتذتهم وشيوخهم اجمعين. اللهم وفقهم لما يرضيك، اللهم اجعلهم اجمعين من مرايه رسولك صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء الربانيين المصلحين، واجعلهم جميعا من اولياء اوليائك بك واقرب المقربين اليك، واجعلهم اجمعين من مجاب الدعاء، حقق لهم كل رجاء، واصرف عنهم كل بلاء ووباء، واقض لهم كل حوجاء، يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.